أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غفلنا أمس عن أن نتوسل في اليوم الأول من دراستنا في هذا العام إلى الله سبحانه وتعالى في أن يوفقنا في تدريسنا وفي درسنا وفي بحثنا وفي مراجعتنا، ويجعل من توفيقنا أن نكون مأنوسين بدروسنا لا يشغلنا عنها شاغل، بحق محمد وآل محمد. الكلام في المسألة 29 من مسائل النكاح، الرقم العام 3661، وتقدم ما يقوله السيد الخوئي رحمة الله عليه من الاستدلال على أنه يجوز لكل من الزوجين النظر إلى جميع بدن الآخر حتى العورة، ومسه بكل عضو منهم كل عضو من الطرف الآخر، واستدل عليه بإطلاق الآية المباركة. إلا أنه في الموسوعة ذكر آيتين، الآية الأولى أشكل عليها بأنها لا وجود لها في الكتاب الكريم وتقدم الكلام حول هذا، والآية الثانية أشكل عليها السيد الزنجاني حفظه الله بقوله على أن الآية الثانية وهي قوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون لا دلالة لها على جواز نظر الزوج إلى جميع بدن زوجته حتى العورة والاستمتاع منها بأي نحو كان، إذ ليست الآية هي والذين هم لأبصارهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. ماشي، والذين لفروجهم حافظون مو لأبصارهم، بل الآية مربوطة بحفظ الفرج من الزنا ونحوه، ولا ربط لها بمسألة النظر أصلا. تقديرات درس السيد الزنجاني دام ظله، كتاب النكاح جزء أول صفحة 173 درس رقم 40. هذا الإشكال من السيد الزنجاني حفظه الله ربما يعد من الغرائب. لأن الآية دالة على بواسطة استثناء إلا على أزواجهم، دالة على عدم وجوب حفظ الفرج من الطرف الآخر في الزوجين. ماكو مانع أن تنظر ذلك النظر الذي يكون نظرا جنسيا بشهوة أو بغيرها، لا مانع انظر. لا يجب عليك ستر الفرج، كل من الزوجين لا يجب عليه ستر الفرج عن الطرف الآخر، يعني يجوز له الإبداء. إذا جاز له الإبداء جاز ذلك النظر، وما يترتب ذلك النظر الممنوع منه في غير الزوجين، وما يترتب على النظر أيضا لا معنى، وليس هو الزنا أو شبهة كالحاصل من غير الزوجين. النظر الجنسي الذي يكون من غير الزوجين الممنوع منه، والذي إذا كان هناك شيء يتبعه يكون شبهة أو زنا، هذا بالنسبة للزوجين لا شبهة ولا زنا، جائز. إلى جائز أن يمس أهم عضو من الرجل لأهم عضو من المرأة، أو أهم عضو من المرأة لأهم عضو من الرجل، وهو الجماع الذي لا مانع منه بمقتضى هذا الاستثناء. يعقل أن يقول بأنه الجماع جائز إلا أنه النظر غير جائز؟ ممكن، إذا هذا ممكن فمعنى ذلك أن قوله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما لا يدل على عدم جواز ضربهما وشتمهما و و و و الأولوية الذي احنا واضح عندنا شنو؟ أن الآية ليست هي والذين لفروجهم حافظوا، بل الآية ليست هي ليست الآية هي والذين لأبصارهم حافظوا. احنا مو كلامنا في هذه والذين هم لفروجهم حافظوا، حتى تقول هذه مو معناها ليست لأبصارهم حافظوا، كلامنا في الاستثناء، في الاستثناء كلامنا، إلا على أزواجهم وما ملكت أيمانهم، هذا ممنوع إلا على هذا. بس احنا الذي نقول الآية يقول فالآية المباركة، هذه عبارته، فالآية المباركة مربوطة بحفظ الفرج من الزنا ونحوه، ولا ربط لها بمسألة النظر. خبري صحيح، الآية مربوطة بحفظ النفس من الزنا ونحو الزنا، ما يخالف. احنا ما نقول شيء، احنا كلامنا في هذه يوم الاستثناء. كلامنا في الاستثناء، لا في نفس الآية، بل الآية مربوطة بحفظ النفس من الخلق. أكمل إلا على أزواجه، حفظ الفرج، فيدل على جواز الجماع ولا؟ إذا دل على جواز الجماع لا يدل على جواز النظر، ها؟ مو أولوية؟ خب ما أولوية، أعتبر ما أولوية، إذا كان الجماع جائزا فالنظر لا يكون جائز. الاستمتاع
بالحكم وأكون ترقي.
الآية تقول أنه لا يجب حفظ الفرج، يجوز كل استمتاع من الزوجة، وأهم شيء فيه الجماع. إذا الجماع جائز بقية الاستمتاعات لا تكون جائزة. فالجماع جائز، فلن أنت جائز بطريق أولى.
قياس الأولوية يقولون بأنه الشيء الخفيف إذا كان يجوز بالأقوى بطريق الأولى لا يجوز الترقي.
قبل وإذا الأقوى جائز فالأخر جائز بطريق أولى.
النظر أقوى من الجماع؟
لا، الأقوى إذا جائز، الأقوى إذا جائز فالخفيف جائز أو لا؟ ما كل شيء؟ لا كل شيء الأولوية.
لا تضرب يعني لا تقول أوف ما معنى؟
إذا الجمع جائز لا يجب حفظ الفرج، يجوز ذلك النظر الذي يكون ممنوعا بالنسبة للآخرين. ليش؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، يعني لا يجب ذلك الغض الذي كان قل للمؤمنين يغضون، استثناء من عده غضوا أبصارهم، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. غض ليش؟ غض النظر معناه جعل الشيء كالعدم من حيث الاستمتاعات الجنسية. غضوا، قل المؤمن يغضوا من أبصارهم، هذا يعني لا تعينون ذاك النظر الجنسي، غضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. إذا إنسان ما غض النظر، نظر نظرا بشهوة، فهو ممن ابتغى وراء ذلك، صحيح ولا؟ والذين هم لفروجهم حافظون على أزواجهم وما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. الذي ينظر إلى الغير نظر شهوة ليس زوجته يكون من العادي. هل أكمل؟ وإذا نظر نظرا ذلك النظر يمكن أن يوقعه في الحرام، مو شهوة، يمكن أن يوقعه في الحرام الذي هو الريبة، فلم يجعل فرجه في معرض في حفظ، جعل فرجه في معرض غير الحفظ. وإذن الفرجين حفظ، ذاك مربوط بالشهوة، هذا مربوط بالريبة. هذا كله ماكو مانع من عنده بالنسبة إلى نظر الأزواج والزوجات بمقتضى هذا الاستثناء. هل استثناء من ذاك ولا؟ فلا يكون ذلك غض النظر الذي يكون ممنوعا بالنسبة إلى غير الزوجين ممنوعا بالنسبة إلى الزوجين، لا يكون. إذا لا يكون يجوز النظر بشهوة.
هل اسم إشكال السيد الزرجاني على نفس الآية؟ نفس الآية إشكال صحيح، ننظر إلى الآيتين معا، وإلا نفس الآية
والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم. كلام وقت الذي يقول والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم، هذا مجلس الخويني قال، فهذا يدل على عدم المانع وعدم وجوب غض النظر الذي يشير إليه من آيتين، والذي يقول أنه هو المراد لا يمكن أن يكون هو المراد، لكن لم يؤديه المقرر بتأدية حسنة. النظر الجنسي ممنوع من غير الزوجين، بالنسبة للزوجين هذا استثناء من عنده، هذا استثناء من عنده. فلك أن تنظر نظرا فيه شهوة، ولك أن تنظر نظرا ليس فيه شهوة لكن يمكن أن يوقع في الحرام في غير الزوجين، في الزوجين ماكو مانع من عنده. فالنظر الذي يكون بشهوة والنظر الذي يؤدي إلى الجماع في الزوجين لا مانع منها. شو ما تدل على جواز النظر؟ من الآية؟ لدن قل لدن، أنت قل لدن، أنت قل لدن، المدن مدل على جواز الجمع، فيحرم على الزوجين الجمع بمقتضى هذه الآية، ليس لهما حكمهما حكم الأجانب بالنسبة لهم. هذا هم اللي تقول انت خميخه، قول انت ماكو مانع، ماكو مانع.
شيخنا في آية الإبصار أكو رواية،
آية شنو؟
في آية كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم، أكو رواية كل آية في القرآن من الفرج فهو الزنا إلا هذه الآية.
خوب
تدل مع ذلك والذين هم لفروجهم أيضا مناظر للنظر وغيرها من الآيات.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم،
فقط هنا المراد منها النظر، أما آيات أخرى الفرد مراد منها الزنا.
الزنا
يعني والذين هم لفروجهم
بيخالف
يعني من الزنا،
ما يخالف ما يخالف، والذين هم لفروجهم حافظون تدل على حرمة الزنا إلا على أزواجهم. إحنا مو كلامنا في الآية، كلامنا في الاستثناء.
إذا كانت آية
مناظرة
إلى
الإنصاف، إذا هي ناظرة إلى الجمع، إذا هي ناظرة إلى عدم حفظ الفرج، وأن الذي يقع حينما يقع ويلتقي الختانان يكون الزنا من غير الزوجين، فالذي يقع من الزوجين مستثنى لا يكون الزنا.
شيخنا معنى ذلك مستثنى
بإطلاق، استثناء هو هو كلامنا في الاستثناء مو كلامنا في الآية. السيد الزنجاني يقول أن الآية المباركة وهي قوله والذين هم لفروجهم حافظون مربوطة بالزنا، وأنه لا يجوز. بل صحيح، احنا ما نقول أنه مربوطة بالزنا، احنا ما نقول أنه مربوطة بالزنا. احفظ نفسك من الزنا، احفظ فرجك من الزنا أو الشبهة. أما الزوجين فليس الذي يقع منهما زنا وزوجه بمقتضى هذا الاستثناء. احنا مو كلامنا في والذين هم لفروجهم حافظين، كلامنا في الاستثناء، والاستثناء دال على جواز الابداء وجواز النظر بشهوه وجواز الجماع. واذا ناقشت في جواز النظر فجواز الجماع يدل على جواز النظر بطريق اولى، ولا اشكال في ان النظر يكون جائز، لانه هذا استثناء من ذلك الغض الذي يكون محرما، هذا لا يكون هنا الغض المحرم يكون جائزا.
فالاستدلال بالعلوية مو بالمناهي.
الثانية، الغض الذي يكون محرما بالنسبة إلى غير الزوجين بالنسبة إلى الزوجين ليس الغض محرما، لكن النظر الجنسي ليس محرما، يعني يجوز النظر بالشهوة. هذا بالنسبة إلى الإشكال الثاني الذي أشكله السيد الزنجاني بالنسبة إلى المحرمات. حينما يقال أن هذا الأهم محرم، هذا الأهم جائز، معناه غير الأهم الذي يكون قليل يكون جائز بطريقة أولى. هذا هو المثل بالنسبة للسلبيات، شنو الأولوية ماكو؟ هذا بالنسبة إلى إشكالات السيد الزنجاني حفظه الله على السيد الخوئي. إشكال آخر أكوش من غير السيد الزنجاني، وهو يشكل على السيد الخوئي رحمة الله عليه أنه استدل على جواز مس كل من الزوج والزوجة لبدن الآخر. الأول، جواز نظر كل من الزوج والزوجة إلى أي جزء من بدن الآخر بشهوة أو بدونها. الثاني، جواز مس كل جزء من الرجل لكل جزء من المرأة. هذا المسح الفرع الثاني. يقول المستشكل أن السيد الخوئي رحمة الله عليه استدل على جواز المس بعدم الخلاف والإشكال. ماكو خلاف، ما بيها مات الإشكال، لا خلاف في ذلك. إذا السيد الخوئي يعني مو سيد الخوئي، يعني الموجود في الموسوعة في هذه العبارة وهي قوله جواز مس كل من الزوج والزوجة لبدن الآخر، معلق صاحب الموسوعة المقرر معلق بلا خلاف في ذلك، ولم يذكر الآية المباركة، في حين أن الآية المباركة دل على جواز المس. فإذا دل على جواز المس الأولى أن يستدل بالإطلاق ثم بعدم الخلاف. ليش السيد الخوئي رحمة الله عليه في موسوعته فقد ذكر عدم الخلاف ولم يذكر الآية؟ جواب، أن هذا الإشكال موضع على السيد الخوئي رحمة الله عليه، لأن هذا التعليق الذي وضع المقرر. السيد الخوئي حينما شرع في هذه المسألة ذكر المسألة، عنوان المسألة، ثم قال عبارته المتقدمة التي هي تعرض المات لحكم جواز النظر، نظر الزوج ولمسه لزوجته والزوجة لزوجها لجميع البدن، قال بلا وغيرها بلا فرق بين التلذذ وغيره، قال هذا الحكم الذي ذكره قدس سره بلا خلاف ولا إشكال وتدل عليه عدة صحاح في موارد متعددة وإطلاق الآية المباركة. استدل تعليق أصلا في نهاية المسألة، هي مو بالدرجة من شكل نهاية المسألة، احنا ما جعلنا هذا التعليق في نهاية المسألة. فالجواز النظر بكل جزئين وجواز المس بكل عضوين كل منهما لا خلاف فيه ولا إشكال واحد تدل عليه الصحاح المتقدمة، ينظر إلى المرأة عارية وهو يجامعها أو يجامعها ويقال لا مانع، تدل على جواز النظر وتدل على جواز اللمس. أهم عضو منها يلامس أهم عضو منه، جائز. إذا هذا جائز وضع يده على رأسها أو على ظهرها أو على بدنها هذا مجائز، فتدل هذه الروايات على جواز النظر على جواز اللمس. الآية المباركة أيضا كذلك تدل على جواز النظر وعلى جواز اللمس، ولذا السيد الخوئي قال وتدل عليه الصحاح وإطلاق الآية المباركة والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنه يجوز لهم أن يبدوا العورة للطرف الآخر، وجواز الإبداء يلازم جواز النظر، وجواز النظر الذي هو ملزوم مطلق مع الشهوة وبدونها وهو استثناء من ذلك النظر المحرم، وأن ما يقع منهما ليس شبه وزنا وإنما هو عمل جائز وسائغ وهو استثناء من الآية المباركة التي تقول يجب حفظ الفرج ولا يجوز النظر الذي يكون نظرا جنسيا. فالإشكال أيضا هذا على سير الخوئي بمقتضى ما كتبناه نحن وبمقتضى ما دولناه وبمقتضى ما مراجعناه حتى مسودة ما تراجعناه الإشكال وهذا غير واردين. هذا بالنسبة إلى أصل المسألة وهو أنه يجوز لكل من الزوجين النظر إلى كل جزء من الآخر ولمس أي جزء من الآخر، قلنا لا خلاف فيه ولا أشكال، ولكن السيد الخوئي رحمة الله عليه وغيره قالوا أنه في المقام مخالف في بعض الأفراد، وهو ابن حمزة نسب إلى ابن حمزة عدم جواز النظر إلى عورة المرأة في حال الجماع. أما مو عدم جواز النظر إلى عورة المرأة مطلقة لحال الجماع، غير حال الجماع في حال الجماع لا يجوز النظر. واستدل على ذلك له بما رواه الصدوق بإسناده عن أبي سعيد الخدري من النهي عن نظر الرجل إلى عورة المرأة حال الجماع، نهي يدل على هذا. الرواية في الوسائل مقطعة لأنه طبعا هذه الرواية رواية ما لا بد أن نعتني بها، هنشوف هذه الرواية الذي يستدلون بها لعله في 20-30 مورد، 20-30 مورد منها تقدمت ومنها ربما تأتي. شنو هذه الرواية؟ إنسان يبتدي أول ما يجي يشوف الرواية خصوصا إذا رأها كاملة في من لا يحضره الفقيه الجزء الثالث صفحة 359 ينقلها كاملة في وصية النبي لعلي، الإنسان يهتز الإنسان يرجف إذا وقع وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمير المؤمنين ووصي، يعني شنو واحد ما يلتزم به؟ هز أول الرواية تهز القارئ، هز خلينا نقرأها الرواية نشوف شنو. بعضهم اجى اعتبرها وبعضهم بالغ في ردها، ولذا احنا ما نقتصر على قوله تعالى على قوله وإذا جامع المحرم عليه وإذا جامع حرم عليه أشياء وكره له أشياء واستحب له أشياء، فالمحرم ثلاثة أشياء: قراءة العزائم والنظر إلى فرج المرأة حال الجماع والعزل إلا بإذن المرأة. هاي الجملة فقط نقولها من الرواية. خب شنو هاي؟ قول المعصوم أهلا وسهلا. أكو واحد يقدر ما يتمثل يقول المعصوم؟ خلنا نرجع على الرواية، ولذا نحن آثرنا ذكر الرواية بتمامها. كثرة الاستدلال همات بها تجب أنه نتعرض لها، ما يصير شيء غمض عيوننا ونتعدم الروح. شدة التباين بين ما يقال فيها في هذه الرواية من الأقوال، فنقول روي عن أبي سعيد الخدري. من الذي روى؟ الصدوق. الصدوق توفى حدود سنة 500. أبو سعيد الخدري من أصحاب أمير المؤمنين، من أصفياء أصحاب أمير المؤمنين، يروي عن رسول الله ويروي عن أمير المؤمنين. خب شنو الواسطة بينك أنت أيها الصدوق السند بينك وبين أبو سعيد؟ يقول روي عن أبو سعيد الخدري. ما إذا أريد يدخل السند واحد يروي عن آخر حدود 500 سنة شراوي كم له كلهم هم منهم حياتي خبرني كلها من هذا القديم عن أبي سعيد الخدري. هذا بالنسبة إلى السند. هسا هذا أبو سعيد الخدري يقول أنه قال أوصى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علي بن أبي طالب عليه السلام فقال وصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم على فضل واقعا وشوف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من دليل هذول بعض الناس يتلقوها الشيخين أوصى خلص انتهى. خشن الذي يثبت أنه أوصى شنو؟ أئمة على العين والرأس. احنا عندما نعتبر الروايات نعتبر الروايات التي تصل على أئمة وعلى رسول الله بسند صحيح. هل السند صحيح؟ قال لسا غض النظر عن السند هنشوف الرواية شو. وقال يا علي إذا دخلت العروس بيتك فاخلع خفيها حين تجلس. هذا واحد من الأحكام. واغسل رجليها وصب الماء من باب دارك إلى أقصى دارك فإنك إذا فعلت ذلك أخرج الله من دارك 70,000 لون من الفقر وأدخل فيه 70,000 لون من البركة وأنزل عليك 70 رحمة ترفف على رأس العروس حتى تنال بركتها كل حتى تنال بركتها كل زاوية في بيتك وتأمن العروس من الجنون والجذام والبرص أن يصيبها ما دامت في تلك الدار. ومع العروس في أسبوعها الأول يعني في أسبوعها ما أقول أول في أسبوعها من الألبان والخل والكزبرة والتفاح الحامض من هذه الأربعة الأشياء. فقال علي عليه السلام يا رسول الله ولأي شيء أمنعها من هذه الأشياء الأربعة؟ قال لأن الرحم تعقم وتبرد من هذه الأربعة أشياء عن الولد والحصير في ناحية البيت خير من امرأة لا تلد. الزبالة ما في ناحية البيت خير من هذا الحصير البالغ الزبالة. فقال علي عليه السلام يا رسول الله ما بال الخل تمنع منه؟ قال إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام. شوف الرواية وتمعن في كلماته لأنه أكو جماعة قالوا أنه هذه أصلا هذه الرواية تفوح منها رائحة الوضع. إذا حاضت على الخل لم تطهر أبدا بتمام والكزبرة تثير الحيض في بطنها وتشدد عليها الولادة والتفاح الحامض يقطع حيضها فيصير دهن عليها. ثم قال يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. يا علي لا تجامع امرأتك بعد الظهر فإنه إن قضي بينكما ولد في ذلك الوقت يكون أحول والشيطان يفرح بالحول في الإنسان. يا علي لا تتكلم عند الجماع فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون أخرس ولا ينظرن أحد إلى فرج امرأته وليغض بصره عند الجماع فإن النظر إلى الفرج يورث العمى في الولد. دي هو محل شاهدنا. يا علي لا تجامع امرأتك بشهوة امرأة غيرك فإني أخشى إن قضي بينكما ولدا أن يكون مخنثا أو مؤنثا مخبلا. هذه عبارات الرواية. يا علي من كان جرما في الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فإني أخشى أن تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله يعني الصدوق يعني به قراءة العزائم دون غيرها. يا علي لا تجامع امرأتك إلا ومعك خرقة ومع أهلك خرقة ولا تمسحها بخرقة واحدة. كلها من الأحكام المتقدمة التي كلهم يسندوها إلى وصية النبي لعلي، وصية النبي لعلي، وصية النبي لعلي. ما يقال من أنها وصية النبي لعلي، ما أنها وصية النبي، لو كانت وصية أحد يشك فيها. بعد كثير من هذن الأحكام، لا تجامع امرأك ومع لا أن يكون معك خرقة ومع أهلك خرقة، ولا تمسحها بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة، فإن ذلك يعقب العداوة بينكما ثم يؤديكما إلى الفرقة والطلاق. يا علي لا تجامع امرأتك من قيام، فإن ذلك من فعل الحمير، فإن قضي بينكما ولد كان بوالا في الفراش كالحمير البوال في كل مكان. يا علي لا تجامع امرأتك في ليلة الأضحى، فإنه إن قضي بينكم ولد يكون له ست أصابع أو أربع أصابع. يا علي لا تجامع امرأتك تحت شجرة مثمرة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون جلادا قتالا أو عريفا. يا علي لا تجامع امرأتك في وجه الشمس وتلألوها إلا أن ترخي سترا فيستركما، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يزال في بؤس وفقر حتى يموت. يا علي لا تجامع امرأتك بين الأذان والإقامة، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حريصا على إهراق الدماء. يا علي إذا حملت امرأتك فلا تجامعها إلا وأنت على وضوء، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون أعمى القلب، يعني إن لم تتوضأ. بخيل اليد، يا علي لا تجامع أهلك في النصف من شعبان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون إن قضي بينكما ولد يكون مشؤوما ذا شامة في وجهه. يا علي لا تجامع أهلك في آخر درجة من إذا بقي يوما، آخر درجة من الشهر إذا بقي يومان، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عشارا أو عوانا للظالمين، ويكون هلاك فيام. الفيام بالكاس ضبط في مجمع البحرين الجماعة الكثيرة، ويكون فيام جمع من الناس على يديه. يا علي لا تجامع أهلك على سقوف البنيان، فإنه انقضي بينكما ولد يكون منافقا مرائيا مبتدعا. يا علي إذا خرجت في سفر فلا تجامع أهلك من تلك الليلة، فإنه انقضي بينكما ولد ينفق ماله في غير حق. وقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. يا علي لا تجامع أهلك إذا خرجت إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون عوانا لكل ظالم عليك. يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين، فإنه إن قضي بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز وجل له. يا علي إن جامعت أهلك في ليلة الثلاثاء فقضي بينكما ولد، فإنه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ولا يعذبه الله مع المشركين، ويكون طيب النكهة والفم، رحيم القلب، سخي اليد، طاهر اللسان من الغيبة والكذب والبهتان. يا علي إن جامعت أهلك ليلة الخميس فقضي بينكما ولد، فإنه يكون حاكما من الحكام وعالما من العلماء. وإن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضي بينكما ولد، فإن الشيطان لا يقربه حتى يشيب ويكون قيما في نسخة فهما، ويرزقه الله عز وجل السلام في الدين والدنيا. يا علي وإن جامعتها ليلة الجمعة وكان بينكما ولد، فإنه يكون خطيبا قوالا مفوها. وإن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضي بينكما ولد، فإنه يكون معروفا مشهورا عالما. وإن جامعتها ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فإنه يرجى أن يكون الولد من الأبدال إن شاء الله تعالى. يا علي لا تجامع أهلك في أول ساعة من الليل، فإنه إن قضي بينكما ولد لا يؤمن أن يكون ساحرا مؤثرا الدنيا على الآخرة. يا علي احفظ وصيتي هذه كما حفظ عن جبرائيل عليه السلام. الفقيه جزء 3 صفحة 358 حديث 1712. هذه الرواية التي تذكر في كثير من الأحكام. وصية النبي صلى الله عليه وسلم. وصية لا وصية، وعلي دل حاجي يحكي دل يقول أنه لا مرسلة كل طرقها مرسلة. هسه ما علينا أنه هاي الرواية ضعيفة، هاي الرواية استند إليها ابن حمزة في حرمة النظر إلى العورة حال الجمعة، فليس النظر من كل من الزوج إلى زوجته حتى إلى فرجها حال الجمعة، لا هذا غير جائز، هذا مستثنى. السيد الخوي رحمة الله عليه حينما يذكر هذا البحث يعلق عليه، يعلق عليه ما علق عليه في الدرس احنا كاتبين، وما علق عليه في الموسوعة سيجي احنا نبين في الدرس. قال هذا يعني شنو انسان ينظر الى الفرج حال الجمعة؟ كيف اصلا كيف يمكن ان ينظر الانسان الى الفرج حال الجمعة؟ شلون؟ والظاهر أن هذا أمر غير ممكن وغير معقول. شلون؟ حتى نتكلم أنه يجوز أو لا يجوز أصلا مو ممكن. ولعله أراد من حال الجماع الزمان المتصل به قبل الجماع ينظر إلى الفرج ثم يجامع، هذا مراد حال الجماع. شلون؟ لا يمكن. هذا ما الموجود في الدرس والشريط ما لهم موجود، ما أنه بل شيء إحنا نقوله ولا وجود له، لا إحنا كاتب. لعله يريد من أنه لا تنظر إلى الفرج حال الجماع، يعني حال المجامعة قبلها بهذا النحو في هذا الوقت الذي تجامع به، حال الزمان المتصل به فعبر عنه بحال الجماع أي حال التهيئ للجماع، وإلا فهو أمر غير ممكن، فلا معنى للكلام في كراهته وحرمته. فعندما يقول لا تنظر إلى الفرج حال الجماع، مو حال عملية الجماع، حال الوقت الذي تجامع فيه الذي هو قبل الجماع المتصل به. هذاك المراد مو هذا. ومع ذلك لو فرضنا هذا هو المراد كما هو الذي يقوله السيد الخوئي، فهذا أيضا لا دليل على حرمته. قبل الجماع يجي ينظر إلى الفرج، فرج المرأة، ما كنت دليل على حرمة لأنه الرواية ضعيفة، أي وحدة. ثانيا لو كانت صحيحة ما محمولة على الكراهة. ثالثا حتى الكراهة مو ممكن، لأن هذا إرشاد إلى الأثر الوضعي وهو أن الولد يصير أحول، أرشاد لا يستفاد منه الكراهة. أولا ضعيفة، ثانيا محمولة على الكراهة، بل لا تستفاد هي أيضا للتعليل المذكور فيها، فإن قوله إذا تسويت الولد يصير أعمى يورث العمى في الولد يدل هذا على أن النهي نهي إرشادي إلى ذلك الأثر الوضعي المترتب عليه، على أنه روايات صريحة واردة أنه يجوز النظر إلى العورة حال الجمعة صحيحة، على أنه ورد جواز النظر صريحا للعورة، ولكن قال أنه هذا النظر الذي هو جائز إلى العورة ترى يبرى يورث عمل ولد، يجوز إلى أنه يورث عمل ولد، فلا يكون النهي إلا إرشادا. هذا الذي قاله في الدرس نجي إلى الموسوعات نشوف الشيء الثاني مكتوب. ما نقول أنه هذا المقرر من عنده كتب أبدا، ربما كان بمشورة السيد وموافقة السيد. يأتي الكلام حول ما في الموسوعة ونرى أنه لأنه هذا أصلا غير ممكن كما يقول السيد، لولا من الإمكان بمكان. وإذا مو من الإمكان بمكان كيف يقول بأنه يجوز ذلك لأنه يرث العماد الولد؟ يأتي الكلام على هذا غدا إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.